ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا نتحدث في قواعد التفسير، وقد ذكرنا في الدرس الماضي جملة منها، وبينا أهمية معرفة طالب العلم بالقواعد في كل علم، سواء في ذلك علم التفسير أو علم الحديث أو علم الفقه أو علم اللغة العربية أو غير ذلك من العلوم. فمعرفة القواعد تضبط للإنسان جمل العلم ومفرداته، بحيث لا تتشعب عليه العلوم ولا تتشعب وتكثر عليه المسائل. فإذا وضعت لها قوالب ووضع لها ضوابط، استطاع الإنسان أن يفهمها وأن يجمع النظير إلى نظيره، واستطاع بعد ذلك أن يؤلف بينها وأن يقيس عليها وأن يعملها في نظائرها من الأمثلة التي ترد عليه في الحياة. والمقصود أن الإنسان دائما وأبدا إذا مرت به قاعدة في كتب العلم ينبغي عليه أن يعتني بها حفظا وتدوينا ومراجعة وذكرا للأمثلة وتفطنا لها، حتى يصبح طالبا مقعدا، طالبا يمشي في مسيرته العلمية المباركة على أصول منضبطة، ولا يكون ممن يأتي إلى المثالين المتماثلين فيحكم لكل واحد منهما بحكم مستقل على الآخر مضاد له فيقع في التناقض. ومن أجل ذلك تحدثنا في الأسبوع الماضي عن جملة من القواعد، واليوم نذكر جملة منها، والأسبوع القادم نذكر جملة أخرى منها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. وبالمناسبة فهذه القواعد التي نذكرها ليست كلها خاصة بعلم التفسير، بل إنها في الغالب قواعد إما أصولية، يعني تستعمل في علم أصول الفقه ومأخوذة منه، وإما أن تكون من قواعد علم الفقه، قواعد الفقهية أو غير ذلك من العلوم، ولكننا وظفناها لخدمة كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكرنا الأمثلة عليها من كلام الله جل وعلا. من ذلك قاعدة اليوم: إعمال الكلام أولى من إهماله، هكذا يعبر أهل القواعد الفقهية، إعمال الكلام أولى من إهماله. تعليق الحكم بالوصف يشعر بعلية ذلك الوصف. الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهذا من إعجاز كتاب الله جل وعلا، أنه يعلق غالبا الأحكام بالأوصاف ولا يعلقها بالذوات، ما يعلقها بالذوات، يعني ما يقول إن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في الجنة، لأنه لو كان كذا كنا ما ندري لماذا كان هؤلاء في الجنة. قد يكون لأنهم أقرباء لرسول الله، قد يكون لأنهم عاشوا مع رسول الله، قد يكون لأنهم كانوا في مكة، قد يكون لأنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية، قد يكون أشياء كثيرة لا ندري لماذا، لكن تجد دائما تعلق الأحكام على أوصاف لتشمل هؤلاء القوم وغيرهم من الناس. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ما قال إن فلان وفلان أو إن أصحاب محمد أو لا، وإنما إن الأبرار يعني كل من اتصف بصفة البر فهو في النعيم. ولذلك تقول في تفسير الآية: إن الأبرار لفي نعيم لبرهم. جعلنا الوصف علة، الوصف اللي هو قوله الأبرار جعلناه علة. إن الأبرار لفي نعيم، لماذا؟ لبره. فتعليق الحكم بالوصف يدل
على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، هو العلة في دخولهم الجنة ودخولهم النعيم هو كونهم أبرار. ومثله وإن الفجار لفي جحيم. لماذا الفجار لفي جحيم؟ لفجورهم. أخذنا هذه العلة لقوله لفجورهم من أين؟ من الوصف، أخذناها من الوصف الذي وصفهم الله به. ما قال إن أبا جهل وأهل مكة في جحيم، وإنما قال وإن الفجار حتى يشمل كل من اتصف بصفة الفجور. هذه قاعدة تجعل الإنسان دائما يدخل في القرآن أو يجعل ألفاظ القرآن عامة تدخل فيها أشياء كثيرة، وهذا هو الأصل كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه ينبغي أن توسع ألفاظ القرآن. وقد كان هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتدرون من المفلس فيكم أو ما تعدون المفلس فيكم؟ ماذا قال الصحابة؟ قالوا المفلس يا رسول الله فينا من لا درهم له ولا دينار، في رواية من لا درهم عنده ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد سرق مال هذا وأخذ مال هذا وأخذ من عرض هذا أو شتم هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوسع إيش؟ يوسع لنا المعاني، يوسع لنا المعاني. قال ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلبهم في يعني بجسمه وقوة بدنه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا المعنى لا يفطن له كثير من الناس. الناس دائما إذا قاسوا الشدة قاسوها بقوة العضلات ومتانة الجسم والغلبة والتمكن على الخصوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينقله إلى معنى آخر يغفل عنه الناس، توسيع المعاني. وهكذا ينبغي أن نوسع المعاني بحيث نجعل ألفاظ القرآن تشمل كل ما يمكن أن تنطبق عليه ليكون القرآن صالحا لكل زمان ومكان. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستعملون الألفاظ أو الآيات الواردة في الكفار في بعض أعمالهم، يستعملونها في حق أنفسهم بحيث يوسعون دلالتها، يخشون من العقوبة التي وردت في هؤلاء. ويوم يعرض الذين كفروا على النار ألهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها. هذه من قالها؟ قالها طبعا هي في سورة الأحقاف، والمخاطب بها الكفار وسيخاطبون يوم القيامة بذلك. لكن عمر بن الخطاب رأى مرة جابر بن عبد الله فقال ما هذا الذي معه؟ قال اشتهيت شيئا من اللحم فذهبت فاشتريته. قال أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ إني رأيت الله قد ذم الذين يأكلون كل ما يشتهون أو كما قال. ثم تلا هذه الآية ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها. وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا حذيفة كف عنا رشاءك فإن أطولهم أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. وإن كانت هذه الآيات مقصود بها الكفار بدرجة الأولى، لكن لا يمنع من توسيع معناها أن تحمل على من اتصف بذلك الوصف من غيره من المؤمنين. ومن تعليق الحكم بالوصف قول الله سبحانه وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ليه تجلد كل واحد منهم 100 جلدة؟ ليه؟ ها؟ ايه بزناه، لأن الله علق الحكم بالوصف ما قالوا ماعز والغامدية وغيرهم اجلدوهم مئة جلدة. لو كان كذا كان ما ندري ليش. قد يكون هذا خاص بهم لكن غيرهم لهم حكم مستقل. لاحظتم؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لماذا نقطع أيديهما؟ بسرقة. طيب، ومن ذلك تعرف أيضا دائما يقول الله في القرآن إن الذين آمنوا إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا إن الذين كفروا، ها؟ هذا تعليق للحكم بالوصف، أي لكفرهم لإيمانهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا رضي الله عنهم؟ لأنهم سابقون وأيضا مهاجرون، ولأن من بعدهم اتبعوهم بإحسان. فالله ذكر الأوصاف لتكون علل للأحكام، وهذه قاعدة يدخل فيها آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، قاعدة التي معنا اليوم إعمال الكلام أولى من إهماله، هكذا يعبر علماء القواعد الفقهية، يقولون قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. وبعضهم يقول أو يصيغها بصيغة أخرى فيقول إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أنه لو جاءت في القرآن جملة مكررة جملة مكررة فهنا إذا دار الكلام في هذه الجملة على أن تحمل على التوكيد أو تحمل على التأسيس يعني الإتيان بمعنى جديد فإن حملها على التأسيس أولى، لأن العادة أن المتكلم يقصد بكلامه أن يؤسس معاني جديدة، يأتي بمعاني جديدة، وإذا كان يريد التأكيد فإن هناك ما يدل على أنه كان يريد تأكيد ذلك الكلام. مثال ذلك الله سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون في سورة التكاثر الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. اختلف المفسرون في قوله ثم كلا سوف تعلمون، هل هي تأكيد للأولى، هل هي تأكيد للأولى أو هي تحمل معنى جديدا؟ ولما اختلفوا رأينا أن نستعمل هذه القاعدة في الترجيح بين القولين، فنقول إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى. فالأولى أن يقال في هذه الآية إنها جاءت بمعنى جديد، وهذا الذي رجحه جماعة من المفسرين وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله تعالى بعدة مرجحات ومنها هذه القاعدة. طيب، ما معنى الآية على قولهم؟ قالوا كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون حقيقة الأمر عندما تعاينون ملك الموت يعني في النزل، ثم هذا عطف يفيد الترتيب وإيش والتراخي، كلا سوف تعلمون يعني في القبر. الأولون يقولون كلا سوف تعلمون أنه سيحصل لكم العلم الذي كنتم تنكرونه، ثم أكده الله سبحانه وتعالى فقال سوف تعلمون مرة ثانية. فكوننا نحمله على معنى جديد أولى من كوننا نحمله على التأكيد. ومثله قول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كل قد علم هو صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. طيب اختلف المفسرون في قول الله تعالى كل قد علم صلاته وتسبيحه. علم هو الضمير هنا في قوله هو راجع إلى ماذا؟ منهم من يقول راجع إلى الله الذي ورد في أول الآية ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله. هذا القول فيه تأكيد. كيف؟ لأنه ورد في الآية بهذا في هذا الشكل كل قد علم صلاته وتسبيحه. قد علم من هو؟ الله. قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فقوله والله عليم بما يفعلون تأكيد لقوله قد علم الله صلاته وتسبيحه. طيب والقول الثاني؟ القول الثاني كل قد علم صلاته. قد علم ذلك الكل صلاته وتسبيحه يعني الطير والسماوات والأرض ومن فيهما كل واحد منها قد علم صلاته وعلم تسبيحه يعني أنه لا يسبح هكذا عبثا وإنما يعلم أنه يسبح. فالطير يسبح ويعلم أنه يسبح والأرض تسبح وتعلم أنها تسبح. قد علم كل واحد منهم صلاته وتسبيحه. قال العلماء هذا القول أرجح. لماذا؟ لأنه إذا دار الكلام بين أن يكون تأسيسا وبين أن يكون تأكيدا فحمله على التأسيس أولى. وهذا القول فيه تأسيس فيه معنى جديد. لو حملناه على المعنى الأول لكان في الآية تكرار كل قد علم الله صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هو نفس المعنى. أما على القول الثاني فكل جملة من الجملتين تحمل معنى مستقل. قد علم كل واحد منهم صلاته وتسبيحه. قد علم كل واحد من السماوات والأرض والطير صلاته وتسبيحه والله سبحانه وتعالى عليم بما يفعل. فتضمنت كم معنى؟ تضمنت معنيين. فحملها على ما يتضمن معنيين أحسن من حملها على ما يتضمن ومعنى واحدا مكررا أو مؤكدا. طيب ومن الأمثلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أو القيامة أو مرية من محمد صلى الله عليه وسلم حتى تأتيهم الساعة فيعلمون حقيقة الأمر أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. اختلف العلماء في اليوم العقيم. ما اختلف العلماء في قوله عذاب أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يأتيهم عذاب يوم عقيم. فقال بعض العلماء إن المقصود بذلك اليوم هو يوم القيامة إنه سيأتي في يوم القيامة عذاب عقيم. وقال بعضهم إن المراد به يوم بدر إن المراد به يوم بدر. دعونا نلاحظ هذين القولين. قول الأول أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم هو يوم القيامة. لو لاحظنا في الآية لوجدنا أن فيها تكرارا لأن الله يقول ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو تأتيهم القيامة. أولا ما يكون عندنا معنى جديد. والقول الثاني لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عقوبة في بدر بالهزيمة والخذلان من الله سبحانه وتعالى وإعلاء المؤمنين عليه. المعنى القول الثاني مؤسس ولا مؤكد؟ مؤسس بمعنى جديد. القول الأول مؤكد فحمله على المؤسس أولى من حوله حمله على المؤمن. وهذه قاعدة في جملة تستعمل في الترجيح عند اختلاف المفسرين رحمه الله تعالى. فإذا اختلف المفسرون وكان قول أحدهم يدور على التأسيس قول الآخر مداره على التأكيد، فحمل القول على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. واضح هذا؟ نعم. وهذا يستعمل حتى أيضا في كلام الناس، حتى يستعمل في كلام الناس. لو قال لك واحد في عزيمة: يا محمد اشرب ماء، قال لك مرة ثانية: اشرب. إذا جئت أنت وشربت كأسا ثانيا، فجاء واحد قال: من أدلك تشرب الكأس الثاني؟ قلت: يا أخي هو جزاه الله خير قال لي كم مرة اشرب اشرب اشرب. هل هو قصده التأكيد؟ يقول: لا، حمل كلام هذا الرجل على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، إلا إذا كان في قرينة يكون أنا أرفض يقول اشرب اشرب إلا اشرب، هذه قرينة تدل على إيش؟ على التأكيد. لكن يقول لي اشرب اشرب بعد اشرب، ايش يدل هذا عليه؟ على انه يؤسس كلام جديد، يؤسس كلام جديد. ولذلك لها يعني نظائر او امثله فقهيه كثيره جدا يكرهها العلماء رحمه الله تعالى في كتب القواعد الفقهيه، بل هذه القاعده فيها رساله ماجستير كامله تملك قرابه 600 صفحه. قاعده اعمال الكلام اولى من اهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، فيها رسالة كاملة، والعلماء يجعلونها من القواعد الكبرى، لكن لا من القواعد الكلية وليست من القواعد الكلية الكبرى، لأن يعني هناك يعني ثلاث أقسام لها: قواعد كلية كبرى وهذه خمسة، وقواعد كلية وهذه كثيرة، وهناك ضوابط تكون في الباب الفقهي أو في المسألة أو في مسائل قليلة متماثلة ومتناظرة يسمونها ضوابط. طيب، القاعدة التي تليها: إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت الشرعية. إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في تفسير كلام الله تعالى قدمت الشرعية. الكلام يا إخواني له حقائق، إما أن يكون له حقيقة لغوية يعني معنى لغوي معروف في اللغة العربية، أو حقيقة شرعية يعني أن الكلمة هذه لها دلالة في الشرع، جاء الشرع بدلالة لها معينة، مثل كلمة الصلاة في اللغة الأصل الدعاء، لكن في الشرع لها حقيقة أخرى غير كلمة غير الدعاء، وهي الصلاة المعروفة. وهناك حقيقة أيضا عرفية يعني وهو ما تعارف الناس عليه من اللفظة أو من الكلمة. فمثلا الدابة، الدابة في اللغة تطلق على أي شيء؟ على كل شيء يدب. أنا دابة، والذي يدب على الأرض من الحشرات والبهائم والأنعام والحيوانات المفترسة والأليفة والوحشية والأهلية كلها تسمى دابة. فكل ما يدب على الأرض يسمى دابة في اللغة. لكن الاصطلاح الآن لما يقال فلان اشترى دابة، ايش تفهم منه؟ يعني اشترى، يعني ما يقول، ما حد يفهم انه اشترى عبد. فلان ما شاء الله عنده 50 دابة او عنده 50 دابة، دابة ما أحد يفهم منها أنها مثلا عبيد، ولكن يفهم منها أنها بهائم مثلا إبل وإلا بقر وإلا غنم أو غير ذلك. لاحظت معي؟ العرف قيد هذه الكلمة بمصطلح معين. مثل الآن كلمة سيارة، سيارة في القرآن استعملت في استعمال، وعندنا الآن لها استعمال معين. لو قال واحد: والله أنا رأيت اليوم سيارة، وش المفهوم من هذه الكلمة؟ سيارة يعني السيارة المصنوعة هذه المعروفة حديثة. لكن لما يقول: لا، أنا قصدت بسيارة يعني قافلة محملة بالأحمال وفيها أعتاد وناس كثيرون، يمشون ببهيمة البهائم. وهذه هي السيارة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا وشطة هذا غلام، ها إيش قصدهم بالسيارة؟ أين؟ طيب كلمة مثلا الرجال، الرجال وخصوصا في مثل البلاد يستعمل في كل شيء مبهم، يقول لك الرجال مقطع بالشنطة، الرجال مقطع بالشنطة تستوحش منها، يمكن ما إيش لحم ولا حاجة معينة، لكن اصطلح الناس على أن كلمة الرجال تستعمل في إيش؟ تستعمل في كل شيء يريدون إخفاءه عن الغير، ولا يريدون بها الحقيقة اللغوية اللي هي الرجال اللي هو إيش؟ الرجل. وحتى حين تفلق على المرأة تقول ترى الرجال ركب السيارة، إيش قصدك الرجال؟ كل واحد يفهم إنه من اللي يعرفون كلامه، قد تعرفت أنت اليوم على هذا المصطلح، يفهم ماذا؟ يفهم إنه هالمرأة اللي بينك وبينها تقول الرجال ركب السيارة، ولا تقول مثلا شنار تقول تركبنا الرجال بالسيارة، الرجال يعني الشنط مثلا. في كلمة تستعمل في كل شيء مبهم الآن في عرفنا نحن، استعملت بهذه الطريقة، هذه تسمى حقيقة عرفية. طيب إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية أيهما يقدم في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يقدم الحقيقة الشرعية، قد ذكرنا هذه القاعدة في أول دروسنا، وذكرنا من أمثلتها قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي، وش المراد بالصلاة هنا؟ هل هي لا تدعو ولا لا تصلي صلاة الجنازة؟ لا تصلي صلاة الجنازة، لا تصلي أي صلاة الجنازة على أحد منهم مات أبدا، علما بأن الكلمة هذه تصلي في اللغة ترد بمعنى أو ترد بمعنى الدعاء، لكننا حملناها على الحقيقة الشرعية لأن القرآن نزل لبيان الشرع ولم ينزل لبيان اللغة، ما جاء ليعلمنا اللغة، جاء ليعلمنا الشرع، جاء ليعلمنا أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب ومثله أو بالضد منه أسف، ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة اختلف العلماء فيها على قوله، فمنهم من قال لا يؤتون الزكاة أي لا يعطون الطاعة التي تطهر بها نفوسهم، قول المشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يعطون الطاعة التي تطهر بها نفوسهم. وقال آخرون طبعا هذا حمل على إيش؟ على المعنى اللغوي، لأن الزكاة في اللغة تعني الطهارة. وقال آخرون وهم أكثر أهل العلم، وهو الذي رجحه الإمام الجرير وابن كثير والشنقيطي وغيرهم من الأئمة، قالوا لا يؤتون الزكاة، الزكاة المراد بها إيش؟ أي نعم الزكاة المعروفة، الركن المعروف من أركان الإسلام الركن الثالث، لا يؤتون الزكاة يعني لا يؤدون ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم في أموالهم على الشروط المعروفة في كتاب الله. فأي القولين أرجح؟ قول الأول ولا قول الثاني؟ قول الثاني. لماذا؟ لأن حمل دلالات وألفاظ القرآن على المعاني الشرعية مقدم على حمله على المعاني اللغوية، إلا إذا كان هناك قرينة تمنع من حمله على المعنى الشرعي، إلا إذا كان هناك قرينة تمنع من حمله على المعنى الشرعي. كيف؟ مثاله قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيش؟ وصلي عليه. صلي الأصل أن نحملها على إيش؟ على المعنى الشرعي، جريا على القاعدة، وجريا على القاعدة نحملها على المعنى الشرعي وعلى الحقيقة الشرعية. لكن ورد ما يمنع حمل هذه الآية على الحقيقة الشرعية، وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى المتفق عليه، حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه
قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فلما أتيت بصدقة قومي قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فدل ذلك على أن مراد بالصلاة هنا إيش؟ الدعاء، المعنى اللغوي. مراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي. القاعدة التي بعدها: إذا اختلفت الحقيقة العرفية واللغوية قدمت العرفية. اختلفت الحقيقة العرفية واللغوية قدمت الحقيقة العرفية. لماذا قدمت الحقيقة العرفية؟ لأنها هي التي يقصدها المتكلم في العادة ويريدها، بخلاف اللغة قد يكون يقصدها وقد لا يكون يقصدها، لكن في الغالب أن الإنسان يتكلم بما تعارف عليه الناس. لو قال واحد ترانا قطعنا الرجال مثلا، ومسك واحد قال ثبت عليك أنت القاتل فعلا، مين أنت؟ تقول نحن اللي قطعنا الرجال. طلع الرجال هذا قد يكون معصوم الدم، لا يجب علينا أن ننفذ فيه القصاص. قال يا أخي ما أقصد المعنى اللغوي، أنا أقصد قضية عرفية. الرجال يعني كل شيء مبهم ما نريد أحد يدري عنه، هذا قصد الرجال. فمقصود، فنحمل دائما كلام المتكلم على إيش؟ على الحقيقة العرفية. وكذلك يا إخواني في الأيمان، لما يجيك إنسان يسألك عن يمين يقول أنا حلفت أني أسوي كذا ولا أصلح كذا، تنظر الكلمة لها دلالتان، دلالة أحيانا ثلاث دلالات: حقيقة عرفية وشرعية ولغوية. ففي الأيمان في الغالب أنه يقدم الحقيقة العرفية لأنه هو اللي يريدها في العادة. مش تريد من كلامه؟ قال أريد كذا خلاص. لما يقول واحد إن نجحت والله لا أذبح ذبيحة، تذبح ذبيحة، نسأل نحن في العادة أن الذبائح تذبح لمن؟ كان والله قصد يعني ذبيحة لله، تقربا لله جل وعلا، هذا القصد، ما هو مجرد أن يذبحها ويلقيها، لا، لي قصد من هذا الكلام. فيحمل كلامه على إيش؟ على الحقيقة العرفية. المقصود أنه إذا تعارض الحقيقتان العرفية واللغوية قدمت الحقيقة العرفية. ومن أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. مرادنا نحن وفي سبيل الله. فقد اختلف المفسرون فيها على أقوال. قيل قوله في سبيل الله المراد بهم الغزاة في سبيل الله. لماذا؟ لأن العرف الجاري عندما نزل عليهم القرآن هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا هذا هو ديدن القرآن الكريم، أنه يطلق على الجهاد في سبيل الله إيش؟ أي يطلق على الجهاد والغزو والغزاة في سبيل الله. فكل ما ورد عليك حديث أو آية فيها في سبيل الله فالأصل أنك تحملها على هذا المعنى، إلا أن يرد دليل يصرف عن ذلك المعنى. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا كما ورد في الحديث. من صام يوما في سبيل الله وش المقصود؟ يعني تغزو، إلا أن يرد دليل يصرف ما عن قوله إن في سبيل الله يعني تطوعا لله. الحديث هذا يحمل عن غزاة فقط، فالخارجون للجهاد في سبيل الله إذا صام الواحد منهم هو الذي يحصل له هذا الأجر، باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة. لأن العرف الشرعي جرى، أو العرف عند من نزل القرآن فيه جرى على أن كلمة في سبيل الله تطلق على من؟ على جهاد في سبيل الله، الجهاد اللي هو الجهاد المعروف بالسيف. لاحظتم معي؟ طيب، هنا في هذه الآية هذا هو القول الأول. القول الثاني: في سبيل الله يعني في الحج، يعني في الحج. وقيل في سبيل الله في عامة القربات، بناء المساجد والربط والمدارس وتشييد الأوقاف وتعبيد الطرقات والدعوة وتأليف الكتب وغير ذلك، كل قربة قالوا في سبيل الله، يعني كل شيء يكون في طريق إلى الله سبحانه وتعالى من القربات والطاعات. فمعنى ذلك أن الزكاة تحل لكل عمل يكون في سبيل الله، يعني في الطريق إلى الله مما يعمل قربة لله جل وعلا. طيب الآن عندنا عدة معاني، أيها الأرجح؟ المعنى الأخير هذا اللي ذكرناه تدل عليه اللغة، لأن اللغة تقول في سبيل الله يعني في الطريق إلى الله، فكل ما كان في الطريق إلى الله من قربة تقرب العبد إلى الله جل وعلا فهو من سبيل الله، من صلاة وصوم وحج وعمرة وطلب علم وطباعة كتب وبناء مساجد، كله في سبيل الله في اللغة. لكن الحقيقة العرفية دلت على ماذا؟ دلت على أن المراد هو الجهاد، هو الجهاد. فأيهما المقدم؟ المقدم الحقيقة العرفية، خصوصا إذا علمنا في الآية دليل آخر يدل على ذلك. إيش الدليل الآخر؟ الحصر في الآية، الله إيش يقول؟ إنما الصدقات للفقراء، إنما يعني لا تكون الصدقات لأحد إلا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الحصر يا إخواني إيش يدل عليه؟ يدل على نعم التضييق، على أنه أفراد معينين. لكن لو قال إنما الصدقات، مثلا لو قلنا الصدقات لمحمد وعلي وناصر، أنا ما أحل هذا المال إلا لمحمد وعلي وناصر وفهد وصالح وكل الناس، ما يصلح الكلام فيه ولا لا؟ طيب ليه جبت إنما؟ قل أنا أحل مالي هذا لفلان وفلان 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 ولكل الناس، ما أحد يقول الكلام خطأ. لكن لما تقول إنما مالي هذا حلال لفلان وفلان 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 ولكل الناس، يصير الكلام إيش؟ مضطرب. طيب ليه جبت الحصر؟ فالحصر في الآية دال على أن المقصود في قوله وفي سبيل الله قوم معينون، أن المقصود قوم معينون محصورون وهم المجاهدون في سبيل الله. لكن مع ذلك اختلف العلماء في الجهاد، حتى قصدي ما يلتبس عليكم هذا الكلام بما تسمعونه أحيانا من أحكام أو فتاوى. فقال بعض العلماء إن الجهاد المقصود به الجهاد بالسيف، وقال بعضهم الجهاد المقصود به الجهاد بالسيف والكلمة، فالدعوة من الجهاد في سبيل الله، وعليه فطباعة الكتب وكفالة الدعاء وغير ذلك، كل هذا يعتبر من إيش؟ من الجهاد في سبيل الله، بدليل قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فجعل الله سبحانه وتعالى كل من المجاهدين والذين نفروا لتعلم الدين والتفقه فيه بمنزلة سواء، مما يدل على أن الجهاد قسم، قسم الذي هو جهاد بالسيف وقسم الذي هو جهاد بالكلمة والدعوة. وعليه ما تستغرب من تسمع بعض العلماء يقول وفي سبيل الله المراد المجاهدون، وأنها ليست عامة في كل القربات، ثم يقول فيعان الطلاب العلم وشراء الكتب لهم، حتى شراء الكتب لطلاب العلم الذين لا ليس عندهم ما ينفقون به على أنفسهم تعتبر من الجهاد في سبيل الله، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله. لكن تبقى بقية القربات مثل بناء المساجد، تعبيد الطرق، بناء الجسور، إنارتها إلى آخره، هذه ليست من مصارف الزكاة بلا إشكال لدلالة الحصر. والدليل الثاني العرف، كلمة وفي سبيل الله محمولة على في العرف، عرف من نزل فيه القرآن على المجاهدين في سبيل الله. طيب القاعدة التي تليها: يجب حمل القرآن على المعروف من كلام العرب لا على الشاذ والمنكر والغريب. يجب حمل القرآن على المعروف الظاهر من كلام العرب لا على الشاذ والمنكر والغريب. إذا جاءت عندنا آية رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا لها 6 7 8 9 معاني، فحملنا للآية على المعروف المتبادر من كلام العرب هو الذي يجب أن يكون في تفسير القرآن الكريم دون غيره من التفسيرات أو المعاني الشاذة التي لا ترد إلا قليلا ولم تسمع إلا عن نزر يسير من العرب مثلا، أو التفسيرات الغريبة، يعني تعرفون الكلمات تفسر بتفسيرات غريبة عند العرب حيث يقل استعمالها عند العرب وتعتبر من غرائب من غريب كلامه. ومن أمثلة هذه القاعدة ما ذكرناه في درس سابق، وهو قول الله سبحانه وتعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. المراد بالبرد اختلف فيه المفسرون على قولين، قيل البرد النوم، ومنه قول العرب: منع البرد البرد، منع البرد اللي هو ايش؟ الهواء البارد البرد، هنا النوم، يعني منع الهواء البارد او الشتاء البرد الذي هو النوم. قيل البرد هو ايش؟ هو الهواء البارد. لا يذوقون فيها شيئا باردا من هواء وشراب وغيره، لا يذوقون فيها بردا. وأيهما المستعمل في اللغة الكثير الظاهر الأغلب في كلام العرب، الأول أو الثاني؟ الثاني. وعليه تفسير البرد بالنوم لا يصح. لماذا؟ لأنه تفسير بمعنى غريب في اللغة، بمعنى غريب غير مستعمل عند أهل اللغة. فأهل اللغة إذا أرادوا يعبرون عنه عبروا عنه بالنوم، ما يعبرون عنه بالبرد، إلا قليل يأتي أحيانا في أشعارهم أو في بعض كلامهم، لكنه قليل نادر. مثله أيضا قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة ما هي؟ السنة النعاس. وهذا القول ذكره المفسرون قاطبة ولم يختلفوا فيه، لكن ذكر عن بعض السلف أنه قال، وهو ابن زيد قال: الوسنان هو الذي يقوم من النوم ولا يعقل. شوف قلب المعنى. العادة الوسن أن يكون في مقدمة النوم، النعاس الذي يكون في مقدمة النوم، وهو الذي لا يكون مطبقا ومغلقا على عقل الإنسان، فالإنسان يشرب مما حوله لكن تغلبه عينه، هذا يسمى النعاس ويسمى السنة ويقال له السنة. لكن جاء ابن زيد رحمه الله فقال: الوسنان الذي يقوم من النوم ولا يعقل، حتى إنه لا يحمل السيف على من بجانبه أو بجواره. هذا المعنى غير معروف لغة العرب ولا أحد قال به، فعليه هذا القول منبوذ وشاذ ضعيف. وحتى لو أردت أن تحمله على الآية لوجدت أن فيه معنى سيء. لا تأخذه سنة، كيف تحملها في الآية؟ صعبة. لكن سنة يعني لا يأخذه نعاس ولا يأخذه نوم. طيب، ومثله قول الله سبحانه وتعالى: فلما أفل قال لا أحب الآفلين، في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أفل أي القمر الكوكب أو النجم، قال لا أحب الآفلين. ما معنى الأفول؟ الاختفاء والغيبة. يقال أفل الشيء يعني غاب، أفل بمعنى غاب. جاء بعض المعتزلة وفسروا كلمة الآفلين
لا أحب الآفلين، يعني المتحركين المنتقلين، لأن النجم أو الكوكب يتحرك وينتقل، وهذا التفسير باطل لأنه لا يعرف في كلام العرب حمل آفل على متحرك ومنتقل. ولو كان كما يقولون، هل كان إبراهيم يجلس حتى يغيب النجم؟ كان يوم يتحرك النجم قدامه يقول خلاص أنا لا أحب الآفل. لكن الواقع أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا حصل منه؟ انتظر حتى أفل النجم، يعني غاب، فلما غاب قال لا أحب الآفلين، يعني لا أحب الغائبين. واضح؟ لكن هم يريدون هذا لماذا؟ ليحققوا شيئا في نفوسهم، وهذا هو من أكثر ما يوقع الإنسان في التفسيرات الباطلة، وهو أن يعتقد الإنسان شيئا ثم يأتي إلى القرآن ليلوي أعناق النصوص إلى ما يعتقده. وهذه طريقة خلفية، والطريقة التي كان السلف يمشون عليها والأمة ما زالت مطبقة عليها، هي أنك تأتي إلى القرآن لتأخذ منه الأدلة لا على ما تعتقد، لكن لتبين لك ما تعتقد. ولذلك العلماء يقولون استدل ثم اعتقد، وبعض الناس يعتقد ثم يستدل، وكل من اعتقد ثم ذهب إلى القرآن ليستدل به فإنه في الغالب يخطئ. لماذا؟ لأنه يريد بالقرآن أن يطاوعه. لا يا أخي، القرآن مهيمن، مهيمن بمعنى أنه هو الذي يأتي لك بالعقائد، وهو الذي يدلك عليها، وهو الذي يخبرك لا تخبره أنت، وهو الذي يقودك لا تقوده أنت. وأهل البدع من أكثر ما يوقعهم في الغلط في كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم يعتقدون الشيء ثم يذهبون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ليأخذوا هذا النص يلونه من هنا، يأخذوا هذا النص يلونه من هنا، وهكذا حتى يلووا أعناق النفوس. أولئك القوم الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، لما تورطوا في هذه الورطة ذهبوا إلى القرآن يبحثون عما يدل على أن مرتكب الكبيرة كافر، فوجدوا مثل قول الله سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون، إذن فالظالم كافر، فكل من ظلم نفسه بمعصية أو شيء من هذا القبيل فهو كافر. لكن لو جمعوا آيات القرآن وآيات السنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي إني ظلمت نفسي يعني كفرت، ها؟ وإن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من القوم الظالمين، يعني كفرت، ها؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني إني كنت من الكافرين. يا أخي لو جمعت آيات القرآن ما وجدت هذه الحقيقة التي خرجت إليه. لكن الواقع ماذا؟ الواقع أنهم اعتقدوا ثم ذهبوا إلى القرآن يبحثون عن أدلة، يدور أي دليل، ولذلك يصبح الدليل دائما أعور، ينظر إلى جملة من الأدلة وينسى البقية من الأدلة. ومثله المرجئة اللي بخلاف الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، ما دمت قلت لا إله إلا الله خلاص أنت مؤمن. ليه؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبه، وين الحديث هذا؟ ما عملتموه؟ وين الآيات الدالة على الأمر بالصلاة وأن من تركها فقد كفر، والزكاة والصوم والحج والأمر بها وإلى آخر كثير من الآيات؟ وين هذه؟ لماذا أخرجتموها؟ لماذا أخرجتموها من الإيمان؟ لماذا أخرجتم العمل من الإيمان؟ ولذلك قال الجهمية من المرجئة ولاتهم قالوا إن فرعون إيمانه مثل إيمان جبريل، لأن فرعون آمن ثلاث مرات، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، كل واحدة كافية في دخوله في الإسلام، فإيمانه مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وجبريل، لا فرق في الإيمان بينهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الإمام أحمد يقول إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية. لماذا؟ لأن أقوال تقشعر منها الأبداء. طيب، ومنه قوله أي نعم، أنا نسيت أن نعلق على الآية، طبعا نحن علقنا عليها بقضية أنه أهل البدع يستدلون لما يعتقدون، يذهبون القرآن يأخذوا أدلة لما يعتقدون، والحق خلاف ما يفعله، فالمؤمن يجب عليه أن يذهب إلى القرآن ليأخذ الدليل والمعتقد، ليأخذ الدليل والمعتقد. طيب، هم لما قالوا فلما أفل قال لا أحب الآفلين، يعني المنتقلين المتحركين، من أجل أن يتوصلوا بذلك إلى نفي نزول الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا ونفي مجيء الله في يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، لا أحب الآفلين، لا أحب المتحركين، إذن فالله لا يتحرك، لأن إبراهيم إنما يعبد ثابتا غير متحرك. إذن فكل آية وردت فيها جاء ربك ويجيء ربك ويأتي الله سبحانه وتعالى وإلى آخره، كل هذه مؤولة، لأن الله لا يتحرك، لقوله لا أحب الآفلين. حنا نقطع عليهم الطريق من أوله، نقول الكلام اللي قلته هذا لا يوجد في كلام العربي أبدا، وخلاف ما فسر به السلف القرآن الكريم. طيب، ومنها قوله أيضا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أببي. إيش هي الطير الأببي؟ طير معروفة يعرفها كل من يسمع هذا الكلام من العرب الذين نزل عليهم القرآن والذين جاءوا بعد ذلك، تحمل في أرجلها حجارة كلفها الله سبحانه وتعالى بها لتلقيها على أصحاب الفيل فتكون عذابا عظيما عليهم من الله جل وعلا، تخرق أجسادهم وفيلتهم. طيب، جاءنا بعض المنهزمين في العصر الحاضر يريدون أن يقربوا القرآن إلى أذهان الغربي. كيف؟ قالوا الغرب ما هو متصور أن واحد طير يجي ويحمل له حجارة ويلقيها كذا وتخرق الإنسان والبتاج وتبيت الناس، إيش الحل؟ قالوا الحل طير يعني لا طير لا شو اسمه هذه ذباب وبعوض وما يتصل به، أبابيل طيرا ترميهم بحجارة، الحجارة هي الجراثيم، تكون جاءت بجرثومة الجدري أو ما أدري جرثومة ثانية ذكروها وألقتها عليه أين أو الحصد، فعم فيهم الوباء فماتوا جميعا. هذا قلت الحصد ولا ما أدري، لكن لا تورطني يا لكن المقصود أنه يعني طير كانت تحمل جراثيم معها لتنقل بها وباء يهلك هؤلاء القوم، هذا التفسير معقول؟ إذا نقدم الغربي، هل كان الصحابة يفهمون هذا الفهم؟ طيب، ثم نفترض، وهذا مدخل يعني شنيع عليه، لو قال الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، وكان المرسل بعوض ذباب وكان معه جراثيم وماتوا بالوباء، وقال طيرا أبابيل، أليس من حق العرب أن يقولوا نحن ما شفنا الطير يا محمد هذه تكذب علينا، كلنا وقعنا هذا الأمر ونعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى ولد؟ ولد عام الفيل، والعرب الذين أنكروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا الوحي كانوا يبحثون عن مثل ثقب الإبرة مما يدخلون به على النبي صلى الله عليه وسلم ليشككوا في دعوته، حتى إنهم لجأوا إلى سؤال أهل الكتاب أسئلة محرجة مزعجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحجوه بها. لو كان هذا الكلام مو صحيح ما جاء الطير وفي أيديها حجارة ترمي الناس، كان ايش يقول لمحمد؟ كذاب، ما رأينا هذه الطير ولا سمعنا بها ولا لها خبر ولا أثر. من اللي قال هذا الكلام؟ نحن رأينا هذه الواقع، هذا ما يدل على كذبك وأنك تؤلف تأتي وتزعم إلى آخره. لكن هل سمعت من أحد من العرب قال هذا؟ الذين كفروا بالنبي فضلا عن الذين آمنوا به، ما أحد قال منهم. كل العرب متفقون على أن أصحاب أبرهة وأصحاب الفيل عوقبوا بهذه العقوبة. كيف تأتي أنت تفسر لي الطير بأنها بعوض والحجارة بأنها جرثيم؟ من الذي يفهم من الحجارة أنها جرثيم وميكروبات تنقل عبر مثلا هذه الحشرات؟ طيب ومثله نكمل بعض الأمثلة. مثل أيضا قول الله سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا، فسر بعضهم الجزء بأنهن الإناث، قالوا وجعلوا له من عباده جزءا أي إناثا. ولا يعرف في لغة العرب تفسير الجزء بالإناث أبدا، وأن من معاني كلمة الجزء أنه يطلق على الأنثى، فهذا تفسير مخالف لما ورد عن العرب، فهو تفسير منكر مردود على صاحبه. طيب ومثله أيضا قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، اختلف في التنور ما المراد به، فقيل التنور هو وجه الأرض، التنور هو وجه الأرض، وقيل التنور هو الصبح، يقال نور الصبح تنويرا، وفار التنور يعني طلع الصبح. وقيل هو المكان المشرف من الأرض، المكان العالي، أشرف مكان في الأرض، يعني أعلى مكان، فار هو المقصود في الآية. ولكن في لغة العرب إذا أطلقت كلمة التنور فإن المراد بها في العادة هو التنور الذي يخبز فيه، فالله سبحانه وتعالى قد بيّن لعبده ونبيه داود عليه الصلاة نوح عليه الصلاة والسلام أنه سيفور الماء من التنور الذي يخبز فيه، وهذه من آيات البليغة، وأن يكون عينا عظيمة لينقلب بعد ذلك إلى طوفان فيلتقي عليه ماء ينبع من الأرض وماء ينزل من السماء، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقوي الأمر واستوت على الجودي. فالمقصود أنها فسرت بأربع أو خمس تفسيرات، لكن الصحيح الثابت منها هو ما وافق الظاهر المستعمل في لغة العرب. أما تفسير القرآن بالشاذ والمنكر والغريب فهذا لا ينبغي أن يكون في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن نزل على اللغة الفصيحة أو الأفصح، فحمله على أفصح ما يمكن هو اللائق بكلام الله جل وعلا. نرجع بعض القواعد إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. هذا أحد الإخوة يسأل يقول هل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصته مع النجم والشمس والقمر، هل كانت في القصة بابتعال من إبراهيم عليه السلام أم عن جهل بإله الحق سبحانه وتعالى؟ اختلف المفسرون. هل كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة مناظرته لعبدة الكواكب كان ناظرا أو مناظرا؟ يقول هل كان ناظر لنفسه يبحث عن الله سبحانه وتعالى ويريد أن يستبين من هو الخالق، من هو الرازق، من هو المحيي، من هو الذي يستحق العبادة، أم كان مناظرا؟ لا شك أن القول بأنه كان مناظرا هو الذي تدل عليه الآيات من أدلة كثيرة، منها أولا في أول المقطع هذا في الآيات سورة الأنعام قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لاحظ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. متى جاءت المناظرة؟ جاءت بعد أن دعا أباه آزر وقومه وقال إنكم في ضلال مبين. وجاءت أيضا بعد أن أراه الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كانت العقيدة التي عنده عقيدة علمية، لا، بل كانت يقينا لأن الله سبحانه وتعالى أراه ملكوت السماوات والأرض، حتى إنه أراه كيفية الإحياء للخلق يوم أن أمر بأن يجمع جمعا من الطيور فيصرهن إليه ثم يقطعهن أجزاء أجزاء ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوهن ثم يأتينه سعيا وقد جعل رؤوسهن بيده، فكان الجلد يطير والجلد من هنا يطير يتألفان أمامه، والعرق ينقطع من هناك ويأتي ويتألف، والعظم يأتي العظم ويتألف، والريش يطير هذا الريش لهذا الريش، حتى اجتمعت الطيور نفسها بأعيانه. وجاءت إلى إبراهيم تسعى فكان يعطي هذا الرأس لذلك الحيوان فيرفضه حتى يضع عليه رأسه فيتركب عليه، فعلم بذلك كيف يحيي الله الموتى، وعلم آية عجيبة. هذا مما أراه الله سبحانه وتعالى لإبراهيم من ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، لأنه مقبل على محاجة قوم مشركين كافرين بالله سبحانه وتعالى، لا يؤمنون برب ولا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره. طيب، ومن أدلة أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فالله سبحانه وتعالى قد بيّن في آخر الآية قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع بها درجات من نشاء. لكن ما الذي ألجأ إبراهيم لهذا؟ ألجأه شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على هداية قومه، حتى إنه جلس يناظرهم في آلهتهم التي يعبدونها وهي الكواكب، لأن قومه كما قيل إنهم مقسمون إلى قسمين، قسم يعبدون الكواكب والأصنام يعبدون الأصنام وقسم يعبدون الكواكب، فهو ناظر هؤلاء وناظر هؤلاء، ناظر أصحاب الأصنام يوم أن كسر أصنامه، وناظر هؤلاء يوم أن جرت معه هذه المناظرة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وكانت من إبراهيم عليه الصلاة والسلام على سبيل التنزل. قال تعالى أنتم تؤمنون بأن هذا النجم إله؟ خلاص هو رب، دعونا الناظر هذا النجم. ناظروا إذا النجم يسير ويدبر، فلما أفل قال لا أحب الأفل، هذا أكيد أنه يسير واضح عليه. طيب، طلع القمر قال هذا أحسن منه وأجمل، هذا ربنا، يريد يشككهم في عقيدته على سبيل التنزل مع الخصم، وهذه مهمة في المناظر. ولذلك يعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام سيد المناظرين بلا منازع عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سن سنة المناظرة لمن جاء بعده من الأنبياء. طيب، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هذا القمر يطلع ويكبر ويصغر ويستدير مرة يمين ومرة يسار ويختفي ويطلع مرة أول الليل ومرة آخر، حيث لأنه مسير له حركة معينة يسيره أحد. ثالثة، الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، اللي هي أعظم من إيش؟ أعظم من هذه الكواكب التي داخلها، فالشمس والقمر والكواكب هذه كلها داخل إطار السماوات، أنا أعبد الذي فطر هذه كلها وخلقها. ليش أنتم ضيقتم أنفسكم وضيقتم إطار عبادتكم في هذه الكواكب التي داخل هذا الكون وتسير وتدبر وتحرك ويأتي عليها النقص والزوال والأفول والغيبة. أنا أعبد الذي خلق هذا كله وما هو أكبر منه وهو السماوات والأرض. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، لأنهم قالوا أنا نحذرك من هذه الكواكب إن كفرت بها أنها تبتليك وتصيبك بالسوء. قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم؟ ليه أنا أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ليه أنا بس وحدي اللي يقال لي احذر؟ ليه ما أقول لكم أنا وأنا أحق منكم لأني صاحب الدليل والبرهان والحجة الساطعة؟ احذروا من مغيبة شرككم فإن الله سبحانه وتعالى يغضب عليكم غضبا ثم يزيلكم ويمقتكم ويعذبكم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال في آخر الآيات وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم يرفع درجات من نشاء. فهذا فيه دلالة قاطعة على أن إبراهيم في تلك الآيات كان مناظرا لا ناظرا، مناظرا يعني لقومه لا ناظرا لنفسه. قل أخ لما لا تفسر آية الزكاة التي سبق شرفها، الذين لا تفسر آية الزكاة التي سبق شرفها الذين لا يؤتون الزكاة على المعنى اللغوي حيث توجد قرينة وهي الشرك؟ ما هي قرينة الشرك؟ وش اللي يمنع أن يذكر يعني الشرك ومعه ترك الزكاة وترك الصلاة وغير ذلك؟ أولا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله ورسوله، تذكر هذه معها الإيمان مع العمل ما في شيء، وكذلك الكفر مع بعض الأعمال. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين وهو الموت. طيب الأخ يقول اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ما المقصود بالثلج والبرد؟ الثلج هو الثلج المعروف، والبرد هو البرد المعروف، البرد الذي ينزل مع المطر، والثلج هو الثلج الذي يصنعه الناس. نعم، لكن لما لم يقل الدافئ بالماء الدافئ؟ والله الله أعلم، لكن قد يكون الماء البارد فيه من الحكم وفيه من وهذا هو نقطع به، لابد يكون في علة للماء البارد، وقد يكون أكثر في الإزالة، إزالة الأوساخ المعنوية من يعني الماء الدافئ، وقد يكون لأنه يبقي على الأشياء وينظفها بخلاف الماء الدافئ فإنه قد يتلفها. فأنت لما تصب على القلب ماء بارد تنظفه من الوسخ الذي فيه ويبقى كما هو ما يتغير، لكن لو تصب عليه ماء دافئ ها وقد يكون في شيء من الحرارة قد يتغير ويتغير بعض، الله أعلم، قد يكون هذا منها. وأنا أشوف أحيانا بعض الأشياء يقول اغسلها بالماء البارد، قد يكون فيه شيء من التقارب بين هذا وهذا، الله أعلم. لكن نحن نقول اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، ولا نقول بالماء الدافئ، هكذا النص فنقف عنده وعاد عرفنا المعنى أو لم نعرفه. أحد الإخوة يقول موضوع مهم جدا ونشعر أن في حاجة إليه ألا وهو شرك الخوف، وجزاكم الله كل خير. ولا مانع من تأجيل إجابة الأسئلة في الأسبوع القادم، الأسبوع القادم. طبعا من أنواع الشرك شرك الخوف، وهو أن يخاف الإنسان من أحد كخوفه من الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الطبيعي فهذا لا يحاسب عليه الإنسان، وش الدليل؟ قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا. فالخوف من الناس ومن العدو وخوف من السبع ومن المؤذي عادة لا شيء فيه، لكن الخوف الذي يحمل الإنسان على عبادة غير الله أو على اعتقاد أن لذلك المخوف من القدرة من الله وأنه يملك النفع المطلق والضر المطلق فهذا هو الشرك، نسأل الله العافية والسلام. هذه كلمة مختصرة عن الخوف يعني، ولا ممكن الواحد يرجع إلى تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في الخوف، فقد تكلم عن الخوف تفصيله. ممكن يرجع أيضا إلى مدارج السالكين، في أحد منازل السالكين ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى منزلة الخوف. يقول هل تنصح بتفسير وهب الزحيلي التفسير المنير؟ تفسير وهب الزحيلي التفسير المنير تفسير جيد في الجملة وفي فوائد كثيرة، لكن يبقى كبقية التفسير يعني لا يسلم من خطأ، وأبى الله العصمة في شيء إلا لكتابه. يقول أن الإمام الموزني له مختصر على كتاب الأم للشافعي، وهذا مختصر في فقه الشافعية، مختصر من كتاب الأم، قرأه 70 مرة مع تلاميذه، في كل مرة يخرجون أخطاء ويعدلون ويبدلون، ففي مرة 70 مل وقال قفوا قفوا أبى الله العصمة إلا لكتابه، والله لو نجلس الدهر كله نقرأ هذا الكتاب لوجدنا فيه أخطاء، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ما فيه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول أحد الإخوة اقترح أن تكون فترة انتظار بين الإقامة للوقفات مع آية وآيات من كتاب الله ويكتشف الفائدة من الدرس من جاء الخارج الدرس الدرس صلاته الله ورعاكم يحفظ. هذا رأي جيد ويؤيد الرأي الذي قبل أيضا. يقول استغلال الوقت ما بين أداء الإقامة تحدث عن موضوع مهم جدا. طيب إن شاء الله نحاول إن شاء الله في الدروس القادمة أن نتحدث بين أداء الإقامة عن هذا الموضوع المهم جدا. هل هو واو ولا ياء؟ هات المصدر أو التثنية أو الجمع أو اسم المرة أو اسم الهيئة أو الفعل المضارع ويرد لك الكلمة إلى أصلها، يرد لك الكلمة إلى أصلها. مثلا عصا، العصا اللي يضرب به لما تثنيه يقال إيش؟ عصوان ولا عصيان؟ عصوان. إذن فأصله واوي ولا يائي؟ واوي، ولذلك يكتب العصا بالألف هكذا. لكن عصا التي من العصيان يائية ولا واوية؟ يائية. ليه؟ يعني تقول عصا يعصي وما عصيه، شوف طلعت الياء. وهنا يصحى أصلا يصحو ومنه الصحوة، نعم، وصحوت لصلاة الفجر. هل عندما يصحى لصلاة الفجر يوقظ الجيران له؟ وربما فاته الصف الأول وفضله وقراءة القرآن، أم يسابق الصف الأول وقراءة القرآن؟ يا أخي ما في مقارنة. كونك تأمر بالمعروف حتى يفوتك الصف الأول وتفوت قراءة القرآن، بل وحتى يمكن سنة الفجر، كونك توقظ جيرانك خير من ذلك كله، لأن هذا واجب وهو من الأمر المعروف أن لا يعلمون، وفائدته عامة ونفعه متعدي. وقراءتك القرآن وتقدمك الصف الأول نفعه قاصر، والنفع المتعدي في الجملة أحسن من النفع القاصر. ولذلك فضل العلماء طلب العلم على الصلاة النافلة، وفضلوه على التفرغ لي يعني كثير من الاعتكاف وغيره، فضلوا طلب العلم لي لأن نفعه متعدد يتعدى إلى غير المتعبد. قال أنا رجل أحببت الله الحمد لله، نسأل الله يعلم جميعا من يحب الله، وأحببت التزام ديني، ولكن هناك تعلقات في قلبي، وإني أحاول جاهدا ترك هذه التعلقات وأدعو ربي ليل نهار، ولكن يبقى بعضها، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أخي هذه التعلقات لا شك أنها تحجب الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى، وتحول بينه وبين المسير إلى الله جل وعلا. وهذه التعلقات ينبغي الإنسان أن يبذل جهده وما عنده لقتلها وإماتتها والانصراف عنها. فمن ذلك الدعاء وهو الذي وفقت إليه، فإن الله سبحانه وتعالى إذا لجأ إليه عبده واعتصم به ونادى بجنابه العظيم فإنه يوفقه سبحانه وتعالى للخير ويصد عنه الشر. وأعظم بهذا
السبب من سبب نافع لمن ابتلي بشيء من ذلك، هذا أولا. ثانيا أن الإنسان يبتعد عن كل ما يذكره بذلك التعلق، يبتعد عن مكانه عن صحبته التي كانت تذكره بذلك التعلق. مثال ذلك لو كان مثلا متعلق يعني بالغنى، أو متعلق بشرب الدخان، أو متعلق بامرأة معينة أو غير ذلك، كل ما ابتعدت عن المكان الذي فيه ذلك الشيء الذي يتعلق قلبك به كان ذلك داعيا لانصراف القلب عنه، لأن القلب مبني على التقلب، فإذا أبعدته عن المكان الذي ينقلب إليه ابتعد عنه وذهب ذكره عن قلبه. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس نصحه العالم بأن يذهب إلى قرية ينسى فيه معاصي، ينسى فيه المعاصي وينسى فيه ذنوبه السابقة، ويستبدل ذلك بحياة جديدة تكون خيرا له وتبني له مستقبلا جديدا مع الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك الانشغال والتسامي بالغرائز التي عند الإنسان، بحيث الإنسان يا إخواني الإنسان مثل الطاحونة، لا بد يطحن ولا بد يشتغل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، لا بد من عمل. فهذه النفس إما جعلت فيها حب يعني نافع يخرج دقيقا تنتفع منه الناس، وإلا طحنت ما يسقط فيها من القواطي والأحجار والرمل وأوراق الأشجار وغير ذلك، هي ستدور تطحن. ولذلك اجعل فيها شيئا نافعا لتنفي بها الخبث والضرر الذي يحصل من الفراغ الحاصل. فتسامى بغريزتك، أشغل نفسك بطلب العلم، بقراءة القرآن، بحضور مجالس الذكر، بصحبة الصالحين، بمشاركة الأعمال الخيرية العامة، بزيارة وصلة الأرحام، ببر الوالدين. حتى بعض الأعمال الدنيوية يا إخواني لها أثر على الإنسان في يعني انتقاله من هذه البؤر المفسدة لقلبه ولدينه، لها أثر كبير، أحسن من كونك تجلس ليدخل الشيطان عليك ويبدأ يذكر في ماضيك الأسود ثم تعود إلى ما كنت عليه من سالف أمرك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.